بس اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا كله على الطريقية على السببية، يعني إشكالات من قبل كيف حليناها على السببية. فإذا حلينا إشكالات ابن قبة على القول بانسداد باب العلم، على انسداد في حالة انسداد باب العلم، حلينا إشكالات ابن قبة على القول بالسببية، وبينا أن السببية ثلاثة أنحاء. على كل الأقوال تم الحل الحمد لله. يبقى في أن على الطريقية كما نذهب إليه، كما هو المفروض، كما هو المختار، كما هي طبيعة الأخبار، أن السببية تؤدي إلى أولا خلاف طبيعة الخبر، وأن هذا الأهم عندي. معلش بدي أوقف هون كلمة انتبهوا لها جيدا. لا، لماذا نرفض السببية؟ قالوا لأنها تؤدي إلى اختصاص الأحكام بالعالم، الأحكام تصبح مختصة بالعالم الذي يصله الأمارة بس يتحقق سببه، سبب ومصلحة، تكون وصول الأمارة سبب لتحقيق المصلحة. ونحن عندنا اشتراك الأحكام بين العالم والجهل، فإذا القول بسببية هذا طريقة لنفي القول بسببية. طريقة الأخرى أنه خيل أصل الخبر جوهر شو سبب لإيجاد مصلحة. قلنا أمس أنه والله صار ستمطر في العراق، إجاني خبر أنه أمطرت في العراق، إجاني أو ما إجاني المطر راح يتم والمصلحة راح تتم والزرع راح يطلع، وصلني خبر أم لم يصلني. فالأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، لأن المصالح مشتركة بين العالم والجاهل. وجدان ها. لذلك أنا شو أقول، لاحظوا أنا بكون هذه نصيحة في مدرستين ذكرناها سابقا، تارة بالأصول برجع الأمور إلى أرجع الأمور إلى جذورها وطبيعتها. أخي الخبر وطبيعته الكشف ونقطع السطر على الأرض. في بعض الإشكالات العقلية قد لا أستطيع ردها، تكون شبه مقابل بديع. الخبر هو مجرد كاشف محط، نقطة عصر
تأخذ معنى من نفس تسميته خبر،
اسمه خبر كاشف محط. هلأ هكذا أنت في السببية، الخبر ليس سببا لقيام مصلحة أصلا، لا على نحو الأشعري ولا على نحو المعتزلي ولا على المصلحة السلوكية. ما فيش مصلحة، لا يؤدي إلى إنسان مصلحة أبدا.
ما في مصلحة، في
رفع مؤاخذة، شيء آخر يديك من نوالز معقلية، ما في مصلحة أبدا. هلأت نفي السببية يكون أيضا بالقول بأن السببية تؤدي إلى اختصاص الأحكام بالعالم. دليل صحيح ما بقول لا، كلاهما صحيح، لكن أيه أفضل كاستنباط، كصفاء، كصفاء علاقة، كصفاء علم؟ أقول بكل بساطة الخبر مجرد كاشف معك، نقطع السطر. هل أنت قلنا السببية خلاف طبيعة الخبر، خلص. هل أنت لكن طبعا من تأييد هذا الكلام تعتبر بيجي لوازم الأخرى، هذا يؤدي إلى اختصاص الأحكام بالعالم، ونحن لا نقول بذلك بل نقول بالاشتراك بين العالم والجاهل. يعني تارة نعالج الموضوع من أساسه من جذره، شو هو بكل هدوء بكل بساطة، نوصل لنتيجة أحسن ما يرام. هل أدري؟ وتارة نعالج اللوازم، وذكرت أن المثال مرارا في المسألة هذه. أنا الشيء الذي يعني اللي بعتقد فيه ولازم يكون أن أعالج الأمور من جذرها، هو الأدري. أما اللوازم يعني من قبيل مثلا بنكرر الموضوع شوي، لاحظوا الأحكام تابعة للطبائع، يعني تتعلق بالطبائع أو بالأفراد؟ بالطبائع. طب طبيعتها هيك، ما طبيعة الأحكام طبيعة بتصور الكلي وأعلق عليه الحكم. أما مثلا ليش يتعلق بالطبائع؟ لأنه لا يمكن أن يتعلق بالأفراد، لأنه لو تعلق بالفرد فإما أن قبل وجوده أو بعد وجوده. فإن كان قبل وجوده لزم تعلق الموجود بالمعدوم، وإن كان بعد وجوده لزم تحصيل الحاصل. طيب هي طريقة بلش لها وتضغط الطالب شوي كمان تطول شو قلت لك يا لطيف شو هذا بعد تعال كثير علم الأصول في هل من الباب مش اللاعق هل أنت. لذلك أنا أقول رفض السببية لسبب الأساس أنه خلاف طبيعة الخبر نقطة، خلاف جوهر الخبر، خلاف ماهية الخبر نقطة عصر. طيب كيف تحلون إشكالات ابن خلدون؟ بتقول شغلة أهم يعني قبل كل شيء، لو فرضنا ما استطعنا أن نحلها شو بصير؟ طالما الجهة الأصلية الخبر هو على نحو الطريقية، إذا ما عرفت حلها لو فرضنا فتكون من باب شبهة مقابل بديهة. أحيانا بتقول لي مثلا الحائط فيه فأرة والفأرة فيها لها أذنان، إذا الحائط له أذنان شايف؟ طيب يا راكبة بس وجدانا الحائط الحائط ليس له أذنان. هل إذا ما عرفت تحل الموضوع وين الخلل تقول شبهة مقابل بديهة نقطة عصر. هل أدرس ماله
مقنعة هيك
مولانا بالكون يعني؟ قول بنفسك شيء يعني، لأنه أنت في أمر عقلي من قبيل يد الله فوق أيديه عقله ما رؤيت بس مش قادر تحله لا بالتأويلي ولا مش قادر تحله. لو فرضنا شو بقول القرآن غلط يعني؟ لا. فبرجع خلي كل مسألة في خانتها هل أدري هل أدري. لذلك أنا أقول دائما علم الأصولي سهل صعب، سهل صعب. علم الأصول موجود بالشارع بين الناس بحياة العالم بحياة الناس، مش شيء آخر. إذا خليناه على هالمستوى ما إنه صعب كتير لا، بس إذا زدنا في اللوازم. أما على الطريق طيب هذه إشكالات ابن خلدون حليناها على نحو السببية لو كان قلنا بالسببية. أما لو قلنا بالطريقية كيف نحلها؟ فنقول بكل بساطة إن مصلحة العمل على طبق الأمارة وهي التسهيل مع الأقربية للواقع وتيسير تبادل المعلومات. الإنسان بحاجة لتبادل المعلومات، فوجد أيسر طريقة وأقرب طريقة للواقع شو هي؟ أن تكون الأمارات حجة، مع العلم أن الأمارات ظنية وليست قطعية. منه علم منه قطعي. فالحاجة العقلائية التي أدت إلى تبني العقلاء للأمارات كوسيلة لذلك غالبة على الإلزام بالواقع لتحصيل مصلحة الواقع. يعني في مصلحة نوعية وبهذا تختلف عن المصلحة السلوكية. إذا فهمنا المصلحة السلوكية أو قد ترجع المصلحة السلوكية إليها في سلوك الأمارة، مرة في خصوص هذه الأمارة لا ما في مصلحة، مرة لا بشكل عام. إذا ألغيت العمل بخبر الواحد، إذا ألغيته بيطلع بالنتيجة في مشكلة كبيرة، لا أستطيع تبادل المعلومات أبدا. يعني في حاجة عقلائية لتبادل المعلومات. طب كيف بدي أعمل هالتبادل من دون حجية خبر الواحد مثلا، من دون الأمارات بشكل عام، من شهرة أو ظن أو غير ذلك؟ لأن العلم قليل جدا نادر، قطع قليل جدا نادر. وهذا أمر قبيح. ليش قبيح؟ أن أجعل الخبر حجة ليش قبيح؟ وين وجه القبح؟ قبح العقلاء يعملون بذلك وعسى ما يرون ولم يجدوا فيه قبحا.
إذا كانت الأمارة يعني أكثر من الواقع أخطاء، إذا طلع عنا أخطاء أكثر من الواقع فبسيبسي.
إيه بس حتى نعرف الله أعلم شو عرفنا يعني، بس العقلاء لا يفعلون ذلك عليكم السلام ورحمة الله. ويتفق مع طبيعة الأمارة، فإن الخبر مثلا ليس سوى كاشف عن واقع. هل أدي حسمه؟ هل أدي حسمه؟ مش أكثر من هيك. طريق وسيلة. فلو أخبرني ثقة بأن المطر نزل في العراق فهو مجرد عن واقع خارجي بأن المطر قد نزل في العراق، مش أكثر من هيك. والمصلحة تترتب، بينزل المطر والناس ترتوي والأعشاب تطلع والشجر ولا هجر. أخبرني أحد أم لم يخبرني؟ واقع واقع هلت، ولا يؤدي إلى حصول مفسدة أو حصول مصلحة أو مفسدة في هطول المطر. إذا أخبرني واحد أنه هطل المطر صار في مصلحة ساعتها في هطول المطر؟ كلام من أساسه. شوف فيش داعي نحط الصفحات الطويلة وطويلة. كذلك في عالم الأحكام، فلو أخبرني أحد وصلني خبر أن الفقاع حرام، فهو لا يؤدي إلى إنشاء حكم بحرمة الفقاع. ما في حكم، لكن في وهم حكم انه كونه صادق، في وهم حكم، بس حكم حقيقي واقعي لا يسمحونا فيها. كلمة حكم ظاهري غلط في الامارات، كلمة حكم ظاهري غلط، اوهمت عملت اوهام واسعة طويلة عريضة. فكلمة انه اذا اخبرني شخص ان الفقاع حرام، هذا لا يؤدي الى انشاء حكم بحرمة الفقاع، يغير الحكم الاصلي. أخبرني أم لم يخبرني؟ شيء ما في إنشاءات واقعية، مجرد خبر أخبرني أن الفقاعة حرام، يعني صار حرام، صار في إنشاء حكم، ما في إنشاء بالمرة، لا واقع ولا ظاهري، سواء كان مثله مخالفا للواقع أو 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 مطابقا. في تصور حكم، وهم حكم، مش أكثر منه. وبهذا أيضا ترتفع كل إشكالات ابن قبة وغير ابن قبة كلها. ملخصها أن أخذ بعض الظنون بعض الأمارات حجة لا قبح فيه عند العقلاء لعدم تيسر العلم دائما، مثلا في سبب شو المشكلة، والعقلاء يعملون بذلك على حسب ما يراهم. أعتقد أن مولانا هالمقدار كاف في بيان المسألة. هل أدرس ماله؟ طبعا سودت صفحات طويلة بالموضوع، إلا أنها أخذت حيزا من كلمات العلماء قدس الله أسرارهم ورحمة الله عليهم، أعظم أجلاء، أخذت حيز كبير. والسبب الحقيقة هو جنوح بعض يعني فقهاء العامة إلى مسألة السببية والتصوير، هي هذا السبب. مشكلة، عملت مشكلة، صرنا بدنا نرد، وأخذت مننا ساعات. ونستطيع تلخيص كل كلام، أنا رح ألخص كلامه يعني لن يعني خلص هل أدري كيف، لكن يجب أن لا نمر يعني وبدون ذكر كليا يعني. رح ألخص كلام كل العلماء بكلمتين يعني مش طويل كثير، في مقام النقاء، في مقام التخلص من إشكال الحكم الظاهري والحكم الواقع. يعني كيف حكم ظاهري يخالف حكم واقع؟ كيف تلتزم يعني اجتماع المثلين واجتماع ضدين والى اخره، مش عارف شو بصير هيك، شو بنعمل؟ كله احنا خلصنا الموضوع انه ما في حكم ظاهري من الاساس، خلصنا. هم بناء على وجود حكم ظاهري طلعوا لخصوا الامور، يعني تقريبا فينا نلخص كلامهم بشغله واحده، ان الحكم، ان الاماره إذا لم تستتبع حكما فالحمد لله، مثل ما ذكرنا ما في حكم، أمارة لا تؤدي إلى إنشاء حكم. وإذا استتبعت حكما فقد حاولوا رضي الله عنهم وأرضاهم رضي الله عنهم جميعا أن يجعلوا موضوع الحكم الواقع يختلف عن موضوع الحكم الظاهري. يعني كل كلماتهم حول هالنقطة، ولخصها النقطة أن الحكم الواقعي له موضوع، الحكم الظاهري له موضوع، اختلاف الموضوعين ما في مشكلة، ساعتها كل واحد له حكم، ولو اختلف ولو تضاد شو بيصير؟ موضوعان مختلفان، مجرد كونهما مختلفان يعني لهما حكمان مختلفان، وشو بيصير؟ مثلا الشيخ الأنصاري رحمه الله كيف حل الموضوع؟ انه اجتماع الحكم الظاهري والواقعي، يعني اجتماع ضدين او المثلين، يعني الضدين في حال اجتماع الضدين في حال الخطأ واجتماع المثلين في حال الإصابة. شو بنعمل؟ شغل أنصاري طلع طلع ذهبت في حل الإشكال. رأى أذكر كلام كلمات يعني إلى أن موضوع الحكم الواقعي هو الأشياء بعناوينها الأولية. هذا الحكم الواقعي بغض النظر عن الالتفات إليها والعلم بها.
واقع
واقع. وموضوع الحكم الظاهري هذا موضوع الحكم الواقع واقع. موضوع الحكم الظاهري ما هو؟ هو الأشياء بعنوان أنها مشكوك بحكمها. بعنوان المشكوكية، بعنوان الشك. هذا حكم فاختلف الموضوع. هذا يعني موضوع الحكم الواقع الواقع كما هو. موضوع الحكم الظاهري هو الواقع المشكوك الشك مأخوذ. فكل واحد له موضوعه وله مورده وله أحكامه، يعني يؤدي إلى أن كل منهما له أحكامه. فلو اختلف الحكمان شو المشكلة؟ يعني تماثلا أو تضادا شو المشكلة؟ أي أن أي أخذ العنوان المشكوك في الموضوع. وبهذا يختلف موضوع الحكم الواقعي وموضوع الحكم الظاهري. اختلف الموضوعان حينئذ ما في مشكلة، لا تنافي بينهما. مثل الصلاة في السفر قصر وفي الحضر تمام، أو شو المشكلة؟ كلاهما صلاة، كل اختلف الموضوعان. هذا كلام الشيخ الأنصاري. إذن الشيخ الأنصاري ملخص كلامه اختلاف الموضوعين، الحكم الواقعي حكم هو أمر واقعي، مصلحة الواقعية، الشأن الواقعي بعنوانه الأولي الواقعي، والحكم الظاهري موضوعه المشكوك. وطبعا المشكوك غير الواقع، شيء آخر. يعني أخذ الشك في موضوع الحكم الظاهري فاختلف الموضوعان. إذا اختلف الحكمان ما في مشكلة أبدا. صاحب الكفاية رحمه الله يعني إذا لا يقع التضاد ولا التناقض، خلصنا. صاحب الكفاية رحمه الله عبر تعبيرات مختلفة، عدة تعبيرات. إذا تراجع الكفاية في الموضوع هذا الجزء الثاني مش عارف مشكلة، شوف تعبيراته. صاحب الكفاية رحمه الله كمان سيحاول أن يجعل موضوع الحكم الواقع يختلف عن موضوع الحكم الظاهر، فعبر تعبيرات مختلفة كل ساعة شكل. مثلا فتارة عبر بأن الحكم الواقعي شأني أما الحكم الظاهري ففعلي. شأني وفعلي، من شأن هذه المسألة يكون حكمها هذا واقع الأمور، بس أمارة طلعت على خلافها فصار الحكم الفعلي شيء آخر. عبث تعبير الأول شأني وفعلي، صار اختلاف في الموضوعين. وتارة عبر بأن الحكم الواقعي إنشائي والحكم الظاهري فعلي، عبر تعبير آخر. فالحكم الواقعي شأن إنشائي تم إنشاؤه، هيديك صار فعلي باعتبار أنه وصلت الأمارة وقع قامت عليه أمارة، صار حجة على المكلف. هيديك منه حجة لأنه مجرد إنشاء لم يدفع إليه. يعني الفعلية ما معنى دفع، دفش اشتغل قوم.
الواقع إنشائي
والظاهر فعلي،
من الأزل موجود هذا،
هذه تعبير
من زمان.
صار فعلي. وأخرى ثالث مرة عبر بأن الحكم الواقعي فعلي من بعض الجهات والحكم الظاهري فعلي من جميع الجهات. على التامة الفعلية يعني الأحكام، وأن المضادة بين الحكمين إنما هي في إما إذا كان الحكمان فعليان كلاهما فعلي من جميع الجهات، ساعتها بصير تضاد. أما إذا فعلي بعض الجهات دون أخرى
إذا وافق
هي يا أخوان
كله تغيير موضوع.
يا أخي ما والله بدي أشرد خير الحكم، ما في حكم ظاهري بالمرة، لا إله إلا الله. ما في حكم ما في انشاء حكم بالمره، ما في داعي نفوت هالفوتات كلها. بس المشكله ان ابناء العام قالوا بسببيه او قالوا بالتصويب، واحنا صرنا بنحاول نجاوبهم ومش يعني من قبيل مثلا انما يريد الله يرفع عنكم رجس، كان مثل عقادي صار وقتنا لا، انما يريد الله يرفع عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. طب اكثر من هيك واضح وضوح في العصمه، واضح شو بدك اكثر من هيك؟ ها شو يعني رجس يعني قال وكذا ومش عارف. بلش هوديك يجيبوا روايات من هون من نساء الرجس، خربطوا القصه كلها. اضطرينا نعمل صفحات في مقام الجواب اضطرارا يعني. العلم نقطة يسرها الجاهل، لا حول ولا قوة إلا. غدا إن شاء الله نبدأ موضوع مهم، تأسيس الأصل، والحمد لله رب العالمين.
هي
من البدعة بتصير هيك، بدعة بس بدعة تنحسن
حكم واقع
صار، حكم واقع
وظاهري كمان
ظاهري اللي واقع
كله
مع بعضه
مع بعضه.
السلام عليكم. عليكم السلام.
السلام عليكم. هون تأسيس الأصل.
من هو الثاني شخص؟
ابن خي
أحمد؟
لا علي.
علي صاروخ إن شاء الله.
أدي عمره؟
27 في كندا.
عظم الله، عظم الله إن شاء الله. يبدو لك جده كان مربي تربية صالحة. ملاحظة يعني عمو انت يعني بيك عمومته كله ما شاء الله
11
نوعية جيدة.
لا لا في منهم، لا 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 بس لحظة لحظة في منهم يعني
بجوز يعني بجوز يكشف، بجوز يكشف أسرار يعني
غريبة. لا بس على نحو التبعيض فغريبة ممكن يعني بعض أهل البلدة مش ملاح. هذه ليس غيبة لكل البلد،
ما هو خاصة
يعني. إلا إذا أدى إلى إهانة لكل البلد.
خاص هو خاص هذا مش عام.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على
محمد. هذا منهم ولا
يا الله يا الله يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. فالمسألة هي التالية، إذا كنا لو قال أجنبي للزوج طلق امرأتك بألف علي أنا الضامن، يعني أنا مش أنا الضامن، أنا علي أنا أفعل لك، لو طلق امرأتك بألف شو الأحكام؟ ها هنا مسائل، هذه موجودة. طلق زوجك خد، هذه موجودة في عالم الواقع. في أشخاص
هذا من غير الزوج.
الأمراء أكثر شيء عندهم
غير الأمراء.
ها هنا مسائل. طبعاً لاحظوا لو قال أجنبي مش قال الأبو، لو قال أبوها إلى حكم راح نبينها، بس لو قال أجنبي واحد أجنبي. لا رح تجينا مسألة الأب إلى الوضع، رح تجينا إن شاء الله. خلق الإنسان
لا أصلا عم بحكي إنه هي الألف جعالة ولا إلى
ها
ولا تلال.
ها هنا مسألة، أول شيء هل يصح الطلاق؟ واحدة هل يصح الطلاق؟ لو طلقها هك طلاق صحيح أو لا؟ أي واحدة. ثانيا هل يلزم الأجنبي بالعوض؟ يعني أنت أنا اللي طلق مرتك وهي ألف، أنت أنا نعوذ بالله طلقت مرتي، هل يلزم أن يعطيني الألف؟ لازم يعني بدي تعطيني الألف يعني بطلت له حق أو لا؟
هل يقع خلع أو رجع؟
ثم أول شيء طلاق خلع أو رجع، أول شيء هل يقع أو لا؟ واحدة. ثانيا رجع خلع أو رجع راح شوف من واحدة وارتين. اما الطلاق نفس الطلاق فصحيح. طبعا بينا اقوال ابناء العامه المذاهب الاربعه امس، بيعنا الحنبلي والمالكي والأخير. أما دل عنا الموضوع شو؟ أما الطلاق فصحيح، فإنه قد وقع، يعني هو طلق مرته وتم الطلاق. وقال هلا خلعي او رجعي يقع بحسب الموقع، بحسب المورد. يعني ان كان طلقه ثالثه
هذاك
بائع، اما يقع خلعي لا يقع خلعي، لانه ما في بذل من الزوجه، مش عارفه هي بالمره. طبعا لو تم مورد الخلع، مورد الخلع ما هو؟ وان خفتم ان لا يقيما حدود الله، يعني في خوف المعصية، هذا المورد بدها هي تبذل،
فقد تم الموضوع،
تم بعد البذل تم الموضوع بيجي ساعة الطلاق. فالخلع عبارة عن هالعملية يعني كلها، أو لا خصوص الطلاق مثلا ذكرناها. فالخلع لا يتم خلعا، ليش؟ لأنه البذل يشترط فيه البذل، وهي لم تعلم بالبذل اصلا، لم تعلم انه عمل هيك، مش غير ملزمه بالبذل هي، ولا ملزمه بابراء ذمتها
حتى لو علمت. شو خصها ولا كرهت ولا عملت شيء؟
فاذا قلنا بان الموضوع هو الكراهه وتم، او قلنا بان الموضوع مش الكراهه كما انا اميل الى ذلك، هو خوف المعصيه. الكراهه من دون خوف معصيه ما بيتم موضوع الخلع. القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم أن لا يقيما حدود الله في معصية. فإذا وحدة وحدة، هل يقع بائنا؟ قد يقال إنما هو قال له طلقها حتى يقع بائن، مش يرجع.
حسب المورد،
حسب المورد. ليش؟ لأن البينونة تحتاج إلى اعتبارات خاصة، يعني مش على خاطري أني بعمله بينون بيبين بعمل انطلق بائن أو مش بخاطر. في موارد، يعني إذا قلت لك، إذا قلت له طلقني طلاق بائن زوجة، طلقني طلاق بائن، فطلقها قالت أن طلقتك طلاقا بائنا، ما له قيمة، يبقى رجعيا لو كان مورده رجعيا. فأنت الآن عندما يعني البينونة ليست من شأن المكلف، بل هي من شأن الشارع، بده يكون موردها صح تام، موضوعها تام، ستبصر في بينونة والله العالم. طيب، فإن كان ثالثا مثلا كان بائنا حسب المورد، وإن كان من مدخول بها غير يائس ولا صغيرة كان رجعيا، وهكذا. نعم لا يقع خلعيا، وإن كانت كارهة للزوج، وإن كان فيها خوف معصي. ليش؟ لأن الخلعي لا بد فيه من البذل، وهي اصلا ما معهاش خبر، وهو متوقف على علم الزوجه. ها هنا حاله تقول شيء، البذل يتم او لا يتم في حال، هناك حاله توجد حاله، تارة يكون وكيلا، تارة يكون فضوليا. احسنت، اما ان يكون وكيلا عنها، واما ان يكون فضوليا من راسه، هيك من راسه قال له طلقها وانا علي المهر. ها هنا حالتان، فاما ان يكون البذل يعني الاجنبي وكيلا، عشان ما في وكيلا عنها في البذل، والدليل على صحه الوكاله في البذل ما هو؟ يعني البذل بدوا أن يكون مباشرة، لكن عمومات الوكالة تشمله كل شيء أشك في صحة الوكالة فيه. يعني الأصل في الأمور أن تكون مباشرة، بيع، شراء، زواج إلى آخره، يعني طلاق، كل شيء الأصل في الأمور جميعا هو المباشرة. طيب إذا شككت أن في موضوع ما تصح الوكالة أو لا، بعموم الوكالة يصح، يعني هناك أمور لا يصح فيها الوكالة وهناك أمور يصح فيها الوكالة. يعني مثلا الطواف في الحج يصح فيه الوكالة، معلش الكلمة عليك السلام. وطأ زوجتي لا يصلح فيه الوكالة. وبعطيك وكالة تروح مثلا. وطأ الزوجة أني أروح وأنت أني الآن مش قادر راح تمر الأربعة أشهر ولا لا أستطيع أو لا أحب أو لا أريد أنت وكيلي في الوضع. فدي لا تصح الوكالة فيها. فهناك أمور تصح فيها الوكالة وهناك أمور لا تصح فيها الوكالة. وإذا شككنا فالقاعدة نرجع إلى عموم التوكيل عموم الوكالات عموم الوكالة.
طب نحن هم مش شكين بأصل الوكالة، شكين هل هو وكيل أو لا.
لا ها، فإن هو أولا يصح فيها الوكالة، فإن كان وكيلا
كان بها،
كان بها. خلصنا البذل صحيح والخلع صحيح
والطلاقات العام صحيح،
وتكون حين أكثر طلاقات على الوكالة دي. وتكون الألف هي الفدية، فلا شك في صحة البذل والطلاق. هلأ إذا كان قاصد البذل وموضوع الطلاق خلعية فيتم خلعا، وإن كان رجعية يتم رجعية. هلأ هذا إذا كان وكيلا. أما إذا لم يكن وكيلا ومن عنده من راسه طلقها ولك ألف، طلقها ولك ألف، وهذا موجود قلنا. وإن لم يكن وكيلا عنها فإما أن يكون قاصدا للبذل مقابل الطلاق الخلعي، قاصد الطلاق خذ يعني هذه بذل مقابل الطلاق الخلعي بقيد الخلعي مش مطلق الطلاق بقيد الخلعي، فحينئذ يصح الخلع ويستحق الأجنبي الألف إذا رضيت بذلك. أحسنت، صار بذل فضولي. إذا رضيت بذلك يعني تام الموضوع مع تمامية الموضوع، مع تمامية الموضوع البذل الفضولي هنا. هل يصح البذل الفضولي أو لا؟ قلنا ذكرنا هالمسألة أن الأصل في الأمور صحة الفضولية إذا كان يعني حسب وضع العقلاء هكذا. يعني ليس ترجع المسألة، أنا رأيي الشخصي المسألة واقع خارجي.
يعني على 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 كلامكم الإيقاع وقع، الخلع وقع، ولكن تأثيره بحاجة إلى رضا على
هالكلام. إيه الإيقاع وقع.
وقع
طبعا الإنشاء تم، الإنشاء صار فضوليا، تم الإنشاء، وهل يؤثر أثره يحتاج إلى رضا. هذا إذا قلنا بصحة بذل فضولي. طبعا هم يقول الأصل عدم، لا بل أنا رأي الأصل عدم صحة الفضولي، لكن عند الناس إذا ذكروا في قاعدة أساسناه وهي ما كان عرفا كان شرعا. يعني ما كان عرفا شيء عند الناس، ما كان عند الناس تاما كان شرعا كذلك. قلنا أن هذه قاعدة أسسنا أن كل ما كان عند الناس واستعمله الشارع بهالقيد تم شرعا، بشرط الاستعمال يعني أن يرد عند الشارع في رواية في آية إلى آخره. طبعا القاعدة لها ثمراتها الكبيرة مش ثمرات عادية. بناء على صحة وهذا بناء على
عند الشرع.
نعم
الا بهذا
نعم
مثلا مش 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 عند كل ما عند الشرع يعني
لا 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 كل ما ليس كل ما عند العرف. اذا استعمله الشارع في نص او ايه قلنا المساله وركزنا القاعده. اذا استعمله الشارع في لفظ الملكيه او لفظ الرقيه او لفظ الزواج او الى اخره او النكاح، اذا استعمله الشارع مجرد استعمال الشارع له إقرار للشارع فيه فيثبت هو وجميع لوازمه بالمعنى الأخص. الاستثناء يحتاج إلى دليل، الإسقاط يحتاج إلى دليل، فكل ما كان عند الناس كان عند الشارع. طيب. طبعا هذا إذن بناء على صحة الفضولي في البذل والطلاق. الفضولي صحيح في البيع في العقود، طب في البذل والطلاق يصح أو لا يصح؟ في كلام. وإن لم يكن قاصدا للبذل والخلع بل مجرد مال مقابل الطلاق، مش طلاق خلعه، طلقها وخلص. في مرسي بيحبوا بعضهم احسن ما يران، بس واحد اجى لوحده واحد قال له طلق زوجتك، كما يقال عن بعض ال... بديش اقول اسم على التسجيل، بعض رؤساء الوزراء عنا حب واحدة قال له هذه مصاري طلقها، فطلع
10 مليون دولار
يقال الله عليه مثلا. بل مجرد مال مقابل الطلاق، مهما كان الطلاق ان طلقه بس انت شو طفل خلع غير خلع مش مشان مهم طلع، فلا يخلو الامر اما ان يكون على نحو طب هو طلق رجل وتم الطلاق، بس هل يلزم الالف او لا؟ رجع يبان حسب الموعد، فلا يخلو الامر ان يكون اما على نحو الوعد واما على نحو الجعالة، من خاط لي ثوبا فله كذا، طلق زوجتك ولك كذا جعالة، واما على نحو العقد، العقد بيني وبينك طلقها مقابل مال. فإن كان على نحو الوعد فالمسألة مبنائية، فإن قلنا بوجوب الوفاء بالوعد ذهبنا إلى وجوب أن يدفع، لزم على الأجنبي أن يدفع، تعال أنت قلت له طلق مرتك فإلك هالآد بدي يدفع، لأن يجب الوفاء بالوعد.
إذا ما دفع بيبطل الطلاق؟
لا، أثم على الوعد،
مجرد أثم على خلف الوعد. لو فرضنا قلنا في خلف وعد الطلاق صحيح، قلنا على ثلاث أنحاء الطلاق صحيح، على كل أنحاء وعدا أو جعالة أو عقدا راح نشوفه طلاق صحيح. كلام هل يلزم الأجنبي الدفع والضمان كما قال أبناء العامة؟ أبناء العامة الأربعة قالوا يلزم الأجنبي الدفع،
لأنه موضوع للخلع.
نعم، لا يجوز للأجنبي ألا يقصد عدم الدفع من الأول. يعني وقت الواحد يوعد الوعد، مثلا السيد خوي رحمه الله كان يقول بأن الوعد لا يجب الوفاء به، لكن بشرط مش من الأول، أنت توعد من الأول لا، من عند الوعد يجب أن تكون صادقا وإلا كنت كاذبا عند الوعد، بس بعدين تغيرت الظروف وكذا وكذا جاز لك أن تخلف. وإن كان على نحو الجعالة، وإن كان على نحو الجعالة لزمه الدفع للزوج استحقاق، خلص عملت الشغل أنا خلص. وإن كان على نحو العقد فكذلك، لو قلنا بصحة هذا النوع من العقود، يعني العقد في عوضين يرجعان إليه، في عوض طلق أنت مقابل الألف في، بس هذا العوض لا يرجع إليه، هل يسمى عقدا عند الناس عرفا أو لا؟ مسألة تأمل فيها شيء.
شو يعني لا يرجع إليه؟
نعم،
شو يعني لا يرجع
إليه؟ بعد مصاري وشو
خبيث لا يرجع، شو بكي بده يأخذ المرأة؟
ما فهمت. لا
شو عوض؟ لا يرجع
عليه، لا يعني
ما في عوض،
في عوض او لا؟ يعني يلزم الاجنبي الدفع او لا؟ يلزم الدفع او لا؟ شوف، هذا النوع هو عقد او لا عند الناس؟ يسمى عقدا، لان اولا فاذا بترجع المثل هون، اذا تم عقد عند الناس بحالتنا العامة حالة المعيشية فهو عقد شرع. أوفوا بالعقود تشملها، لكن هل هو عقد؟ يعني احنا قلنا ان العمومات القرآنية انما تتم بعد ثبوت موضوعها.
ليش ما في
عقد؟ العقد مجرد ارتباط ارادتين او لا، يشترط في الارادتين ان يكون من شروط العقد العرفي العوضين، ويكون احدهما يعني يكون راجعين للمتعاوضين، مش انه واحد اجنبي وخصني ثاني
مقابل رجل
ولي. لا نفس الموضوع هذا شيء آخر يمكن بطلش هذا شيء آخر يعني
بس هو شو بعد خلص
بس خلص فعش عن الناس وقتنا كثير وإن كان عنه العقد فكذلك لو صح قلنا بصحة هذا النوع من العقود وهو الأظهر العقد ارتباط وثيق بين إرادتين هل اشتراط الشيء عرفي عند الناس مش معلوم عند الناس هيك لا قد يقال وهذا مشمول لقوله تعالى أوفوا بالعقود طبعا أوفوا بالعقود إنما تتم بعد تمامية العقد عند الناس يعني هو عقد عند الناس فيتم عقدا شرعا نعم إذا شككنا في كونه عقدا عند الناس لا يتم موضوع أوفوا بالعقود إن أوفوا بالعقود موضوع العقود العرفية ولذلك نقول إنما يتم طرد الشروط والأجزاء والشرائط متى؟ بعد تمامية العنوان بعدين بطرد الشروط إذا عندي شرط أشكك بس إذا كان أصل العنوان غير معلوم ثبوته فلا ما توصل النوبي لأصالة الإطلاق والأضاءي كليا أصالة الإطلاق إنما تأتي بعد تمامية العنوان فرعون إذا قال هذه خلصنا إذا قال أبوها طلقها وأنت بريء من صداقها الأب مش الأجنبي في المسألة الماضية لو قال الأجنبي أبوها هي
أبوها
إذا قال أبوها طلقها وأنت بريء من صداقها نشوف غدا إن شاء الله والحمد لله
بالنسبة لهذا الموضوع غالبا العرف يعتبر تفاهم إنه واحد